أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في تطبيق عبارة السيد الشهيد الأستاذ المعلم قدس سره، ووصلنا إلى صفحة 81 ثالثها، أي الكلام في القول الثالث الوجه الثالث القول الثالث التقريب الثالث. قلنا في القول الثالث دلالة الأمر على الوجوب يكون بالإطلاق وقرينة الحكمة. إذن عندي أقوال ثلاثة في دلالة الأمر على الوجوب: الوضع، حكم العقل، الإطلاق وقرينة الحكمة، الإطلاق ومقدمات الحكمة. في هذا القول الثالث يوجد تقريبات ثلاثة، يوجد وجوه ثلاثة. الوجه الأول، التقريب الأول، انتهينا منه، وكان الحديث فيه عن إرادة شديدة وإرادة ضعيفة، والشدة من سنخ الإرادة والضعف ليس من سنخ الإرادة. هذا انتهينا منه. الوجه الثاني كان مركب من مقدمتين: الأولى الوجوب متميز بقيد عدمي، والاستحباب متميز بقيد وجودي. والمقدمة الثانية: كلما كان الكلام مافيا بحيثية مشتركة وتردد أمرها بين حقيقتين، الأولى تتميز بأمر عدمي والثانية بأمر وجودي، فيتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة الأولى التي تتميز بأمر عدمي. وانتهينا من هذا التقريب وهذا الوجه. الآن التقريب الثالث، الوجه الثالث، وقلنا هذا الوجه خاص بصيغة الأمر وليس في مادة الأمر، أو هذا التقريب خاص بصيغة الأمر ولا يشمل مادة الأمر. ومفاده في خطوات: الخطوة الأولى، نقول كما قلنا خلال البحث إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي وليس بنحو المعنى الاسمي والمفهوم الاسمي، وإنما بنحو المعنى الحرفي. إذن إن صيغة الأمر، هذه الخطوة الأولى، إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. الخطوة الثانية، قلنا الإرسال والدفع ماذا يساوق، ماذا يساوي، ماذا يستلزم؟ الإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم سد تمام أبواب العدم، أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك. يسد أبواب عدم الاندفاع، يسد أبواب عدم التحرك. إذن الإرسال والدفع يساوق سد تمام أبواب العدم. الإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم سد تمام أبواب العدم. وماذا نقصد سد تمام أبواب العدم؟ أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع، سد تمام أبواب عدم التحرك، سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أصالة، هذا نقول تصورا وهذا تصورا، أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي تقتضي أن يكون الطلب، أن يكون الطلب والحكم المبرز. ما هو يكون الطلب والحكم المبرز؟ سنخ حكم، سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. إذن عندي خطوة أولى، خطوة ثانية أستفيد منها المدلول التصوري، في الخطوة الثالثة أستفيد المدلول التصديقي من خلال طرح التطابق وأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. إذن تصوراً صيغة الأمر، قلنا هذا التقريب خاص بالصيغة، في التصور صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية وعلى سد تمام أبواب العدم. هذا في التصور. في التصديق نقول إذن هو يريد جدا هذا المعنى، ويريد أي يريد الإرسال بالمعنى الحرفي وسد تمام أبواب العدم، جدا يريد هذا، تصديقا وجدا يريد هذا. لاحظ، يريد الإرسال، يرسل بالمعنى الحرفي ويسد جميع أبواب العدم، أي يسد جميع أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك، لا يريد أي عدم تحرك، لا يريد أي عدم اندفاع، يريد اندفاع ويريد تحرك على طول الخط، يريد إرسال على طول الطريق على كل الوقت. إذن لا يسمح بعدم التحرك، لا يسمح بعدم الاندفاع، أي لا يرخص في عدم التحرك، لا يرخص في عدم الاندفاع، أي لا يرخص في المخالفة، أي لاحظ لا يرخص في المخالفة، أي عدم الترخيص في المخالفة. إذن نقول ثالثا أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي تقتضي أن يكون الطلب والحكم المبرز سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. هذا هو التقريب الثالث. سجلنا إشكالا ورددنا الإشكال، هذا خلال البحث. إذن نقرأ الآن ما ذكره السيد الأستاذ المعلم. قال ثالثها، أي الوجه الثالث، التقريب الثالث، خاص، نسجل خاص بصيغة الأمر، هذا الوجه الثالث، هذا التقريب الثالث، خاص بصيغة الأمر. ثالثها ذكر أن صيغة الأمر، لاحظ التفت جيدا، عندما هذا ما التزمنا به، نقول عندما يذكر الأمر يدل، هنا الأمر يشمل مادة الأمر ويشمل صيغة الأمر، أي مادتهم الأمر وهيئة الأمر. عندما يذكر صيغة الأمر يقصد صيغة الأمر، عندما يذكر مادة الأمر يذكر مادة الأمر، عندما يذكر لفظ الأمر نقول ممكن أن يكون شاملا للصيغة والمادة، لكن يكون واضحا وثابتا يقينا في مادة الأمر، واضح؟ ويبقى دخول الصيغة في مراد الماتن عندما يستعمل المادة، يستعمل اللفظ عفوا ليس المادة، عندما يستعمل لفظ الأمر، لا يقول مادة الأمر ولا يقول صيغة الأمر ولا يقول الأمر، يقول لفظ الأمر. فقلنا يدل على مادة الأمر عندما يستعمل لفظ الأمر، يقول لفظ الأمر يدل، فهنا يدل على مادة الأمر ويبقى الكلام في صيغة الأمر. نقول ثالثها، أي التقريب الثالث أو الوجه الثالث، إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال، لاحظ هذا، إن صيغة الأمر تدل، هذه الخطوة الأولى، إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. خطوة ثانية، لما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك، لاحظ، لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، أي سجل هنا لسد تمام أبواب عدم التحرك وعدم الاندفاع، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، أي لسد تمام أبواب عدم التحرك وعدم الاندفاع، فمقتضى أصالة التطابق، فمقتضى أصالة التطابق، هذه الخطوة الثالثة، فمقتضى خطوة ثالثة، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلبة والحكمة المبرزة أن الطلبة والحكمة المبرزة بالصيغة، ماذا به؟ أن الطلبة والحكمة المبرزة، هذا اسم أن الطلبة وعطف عليه الحكمة، أن الطلبة والحكمة المبرزة بالصيغة سنخ حكم، سنخ خبر إنه، أن الطلبة والحكمة المبرزة بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، لاحظ، يقول فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، أصالة التطابق بين المدلول التصوري، من هنا نقول بأنه أشار للمدلول التصوري هنا لما ذكره قبل قليل في الخطوة الأولى والخطوة الثانية، أي بعد أن ثبت عندي المدلول التصوري يأتي الكلام في التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. يقول فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، مقتضى أصالة التطابق ما هو؟ أن الطلب، يعني التطابق يقتضي أن الطلب، لاحظ، فمقتضى أصالة التطابق أن الطلب والحكم المبرز، هذا أن الطلب والحكم المبرز، مقتضى أصالة التطابق ما هو المقتضى؟ المقتضى هو أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على ست تمام أبواب العدم، واضحة العبارة هنا. نقول فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، ما هو مقتضى أصالة التطابق؟ نقول هو أن الطلب، أو هو أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. وأنت أيضا ضع كما أنا أضع هذه العبارة بين قوسين، بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، أضع هذه العبارة بين قوسين. الآن أقرأ بدون هذه العبارة، أقول فمقتضى أصالة التطابق، وقلنا بين قوسين بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، فمقتضى أصالة التطابق أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على ست تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. يقول ولعل هذا التقريب هو أوجه من سابقيه في الصيغة. الآن بلحاظ الصيغة لأن هذا الوجه الثالث لا يتم في مادة الأمر، فإذن هو منتفي في مادة الأمر، فإذن لا يوجد ترجيح بينه وبين غيره بلحاظ مادة الأمر، فهذا مختص بالصيغة، إذن هو يرجح على غيره بلحاظ الصيغة، يرجح على الوجهين السابقين أو على التقريبين السابقين في موارد صيغة الأمر وليس في موارد مادة الأمر. يقول وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم، إذا تم هذا التقريب فهو أي يثبت، إذا تم هذا التقريب أي تقريب هذا التقريب الثالث، فإن تم فهو، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع. التفت بدقة إلى هذه العبارة، يقول فإن تم فهو على أي شيء يتحدث عن يتحدث عن التقريب الثالث. واضح هذا الأمر؟ لاحظ، إذن ماذا يقصد؟ يقصد هذا الوجه الثالث، يقصد ما ذكره تحت عنوان ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع. لاحظ الآن الكلام في الكلام لا زال في القول الثالث، وهو أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه، قال أحدها وثانيها وثالثها. لذلك قلنا سجلوا التقريب الأول والتقريب الثاني والتقريب الثالث، أو الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. لماذا سجلنا التقريب الأول؟ لأنه هنا ذكر تقريبات، قال ولعل هذا التقريب أي هذا التقريب الثالث أو الوجه الثالث أوجه من سابقيه. لاحظ، فإن تم فهو، وإذا لم يتم المفروض يبقى الكلام في التقريبات وعن التقريبات، يبقى الكلام في الوجوه الثلاثة هنا وعن الوجوه الثلاثة هنا، أي يبقى الكلام عن القول الثالث أي عن مقدمات الحكمة، أي عن الإطلاق ومقدمات الحكمة، عن الإطلاق وقرينة الحكمة. لكنه ماذا فعل؟ انتقل من هنا إلى القول الأول. لاحظ عندي أقوال ثلاثة، لا تختلط عليك الأمور، عندي أقوال ثلاثة وعندي تقريبات ثلاثة، عندي الدلالة على الوجوب، ملاك الدلالة على الوجوب، الدلالة على الوجوب فيها أقوال ثلاثة، القول الثالث منها فيه تقريبات ثلاثة. التفت جيدا، إذا ثبت التقريب الثالث من القول الثالث فهو، أي يثبت القول الثالث، وإذا لم يثبت التقريب الثالث من القول الثالث فيثبت القول الأول وهو الوضع. إذا ثبت التقريب الثالث من القول الثالث يثبت القول الثالث، أي يثبت الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإذا لم يثبت التقريب الثالث من القول الثالث فيثبت القول الأول وهو الوضع. التفت جيدا، فأنا أريد أن تلتفت، فإن تم ماذا تم؟ أي فإن تم هذا التقريب، التقريب الثالث، فإن تم، سجل هنا هذا توجيه للعبارة، فإن تم التقريب الثالث أو الوجه الثالث، سجل التقريب الثالث بين قوسين الوجه الثالث، فإن تم التقريب الثالث، سجل معها، فإنه يتم القول الثالث أي الإطلاق، أي يتم الإطلاق أي القول الثالث وهو الإطلاق وقرينة الحكمة. فإن تم فهو، أي نتمسك به، يعني التقريب الثالث، فإن تم التقريب الثالث الوجه الثالث فإنه يتم القول الثالث، أي يتم الإطلاق القول بأن الملاك هو الإطلاق وقرينة الحكمة أو الدلالة بالإطلاق وقرينة الحكمة، فهو أن يثبت عندي هذا الوجه، أن يثبت عندي هذا القول وألتزم بهذا القول. والقول الثاني حكم العقل أبطلناه، والقول الأول قلنا لا يثبت إلا بعد إبطال القولين الآخرين، وقد أثبتنا أحد القولين الآخرين وهو الثالث، إذن لا يثبت القول الأول، لا يثبت الوضع. وإن لم يتم، أي لم يتم القول، لاحظ، وإن لم يتم التقريب الثالث، أي الوجه الثالث لم يتم، فإنه لا يتم القول الثالث. وإذا لم يتم القول الثالث يحصل عندي أن القول الثالث، أن القول الثالث غير تام والقول الثاني غير تام، إذن يثبت القول الأول لأنه، لأن الوضع يثبت بعد عدم تمامية القول الثاني والثالث، وثبت على هذا الفرع، ثبت عدم على هذا الفرض وإن لم يتم، ثبت عدم تمامية القول الثالث والثاني، يثبت القول الأول وهو الوضع. واضح هذا؟ هذا توجيه للعبارة. التوجيه الآخر بدل هذه الإطالة، لكن تحتاج أيضا إلى شيء من المؤونة، نقول ولعل هذا التوجيه أوجه من سابقيه. بهذه القرينة سنوجه هذا التوجيه الثاني. يعني الآن في القول الثالث، إما أقول بأن التقريب الثالث الوجه الثالث هو التام، أما الوجه الأول والوجه الثاني فهو غير تام، فإذن القول الثالث يعتمد على تمامية التقريب الثالث، فإذا تم التقريب الثالث يتم القول الثالث، وإذا لم يتم التقريب الثالث فلا يتم القول الثالث. واضح؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل في توجيه العبارة. يعني بناء على أن القول الثالث لا يثبت بالتقريب الأول ولا بالتقريب الثاني، هذا مردود وهذا مردود، وإنما يثبت بالتقريب الثالث، فإذا القول الثالث يثبت إذا ثبت التقريب الثالث، ويبطل القول الثالث إذا بطل التقريب الثالث. فهذا على هذا الأساس وجهنا العبارة السابقة، قلنا فإن تم التقريب الثالث أو الوجه الثالث فإنه يتم القول الثالث، أي يتم الإطلاق وقرينة الحكمة، وإن فهو أي نتمسك بهذا القول الثالث، وإن لم يتم، أي لم يتم التقريب الثالث، لم يتم الوجه الثالث، فإنه أو فإن القول الثالث، فإنه لا يتم القول الثالث، أي لا يتم القول بالإطلاق وقرينة الحكمة، فإنه يثبت القول الأول، أي يثبت الوضع. الآن نأتي إلى التوجيه الآخر، نقول لا، الآن هو ليس في مقام أن يقول بأن القول، لاحظ، ليس في مقام أن يبين بأن القول الثالث يعتمد فقط وفقط على التقريب الثالث، بل هو ساكت عن هذا، لذلك قال أوجه. يعني عندما يقول أوجه فهنا جعل مقابلة بين الوجيه والأوجه، أي كأنه قال إن القول الأول، إن التقريب الأول وجيه، والتقريب الثاني أيضا وجيه، لكن التقريب الثالث أوجه، أي لم يقل إن التقريب الأول، إن التقريب الأول غير تام والتقريب الثاني غير تام، ويبقى التقريب الثالث هو التام، فالقول الثالث يعتمد على التقريب الثالث، لا، لم يقل هذا، وإنما ذكر هذه اللفظة أو ذكر هذا العنوان، قال أوجه، إذن ذاك أيضا وجيه. لاحظ، إذن هنا علينا أن نتصرف بالعبارة اللاحقة، يقول ولعل هذا التوجيه أوجه من سابقيه، فإن تم، هنا تعوض فاعل تم، فإن تم، انتقل الآن من الحديث عن التقريبات، انتقل من الحديث عن الوجوه، يعني من الحديث عن التقريبات الثلاثة، من الحديث عن الوجوه الثلاثة إلى الحديث عن وعلى نفس القول الثالث وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإن تم هذا التوجيه الثاني للعبارة نقول فإن تم القول الثالث أي الإطلاق ومقدمات الحكمة. الآن أنا أقسم عليكم بمن تحبون، هل يوجد تفكيك للعبارة بهذه الصورة التي ذكرت الآن خلال الدرس؟ ارجعوا، وهذا كله ببركة المعلم الأستاذ السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه، وببركة حضوركم وبركتكم ودعائكم. نقول إذا نعوض هنا، نقول فإن تم القول الثالث أي الإطلاق ومقدمات الحكمة فهو، أي نتمسك بالقول الثالث إذن ليس بالوضع وليس بحكم العقل وإنما بمقدمات الحكمة، وإن لم يتم القول الثالث يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع. واضح؟ أي وإن لم يتم القول الثالث يتعين القول الأول أي الوضع. واضح المسألة؟ أرجو أن أكون قد وفقت لي قد أكون قد وفقت أي قد وفقت لبيان عبارة ومراد وقصد المعلم الأستاذ قدست نفسه. انتهينا من الدلالة، دلالة الأمر على الوجوب. بعد هذا انتقل الأستاذ المعلم إلى فقرة أخرى، إلى نقطة أخرى، إلى مطلب آخر. نحن سجلنا هناك، وضمن النقطة الرابعة كانت النقطة الرابعة ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب، وذكرنا ضمن النقطة الرابعة عناوين رئيسة، ومن تلك العناوين ذكرنا هذا العنوان الثمرات، وقلنا بأننا أشرنا خلال البحث إلى بعض الفوارق والثمرات الفقهية المترتبة على أي شيء، فوارق وثمرات فقهية مترتبة على الاختلاف في المباني والأقوال. قبل قليل قلنا يوجد أقوال الواضع، حكم العقل، مقدمات الحكمة، الإطلاق ومقدمات الحكمة. ما هي الثمرة المترتبة إذا التزمنا بهذا المبنى أو بهذا القول أو بذاك المبنى أو بذاك القول؟ يقول يوجد ثمرات، يوجد فوارق تبتني على الالتزام بهذا دون ذاك. وقلنا أشرنا خلال البحث إلى بعض الفوارق والثمرات الفقهية المترتبة على الاختلاف في المباني والأقوال في دلالة الأمر على الوجوب. ذكرنا هذا خلال البحث، هذا ما ذكرناه خلال البحث أيضا، قلنا هذا الشيء، قلنا أشرنا خلال البحث إلى بعض الفوارق والثمرات الفقهية المترتبة على الاختلاف في المباني والأقوال في دلالة الأمر على الوجوب. ويوجد فوارق، ويوجد فوارق وثمرات أخرى نذكر منها، ويوجد فوارق وثمرات أخرى نذكر منها. ذكرنا هناك الثمرة الأولى، الثمرة الثانية، الثمرة الثالثة. لا أدري هل غيرنا العناوين، أنا قررت العناوين عندي ولا أذكر، ربما غيرنا العناوين خلال البحث سابقا. قلنا الثمرة الأولى أعطيناها عنوان دلالة السياق تثبت على القول بمسلك الوضع. إذا بنينا على مسلك الوضع أي أخذنا بالقول الأول وبنينا على القول الأول والتزمنا بالقول الأول، أي أن ملاك الدلالة هو الوجوب هو الوضع، ملاك الدلالة على الوجوب هو الوضع، أي التزمنا بالمسلك الأول وبنينا على المسلك الأول، فإنه تثبت دلالة السياق، وممكن أن نتمسك بدلالة السياق، وممكن أن تجري دلالة السياق، أو ممكن أن نجري دلالة السياق، أو نعتمد، ممكن أن نعتمد دلالة السياق، أو ممكن أن نحتج بدلالة السياق، أي شيء من التعبيرات المهمة المعنى. الثمرة الثانية، قلنا إذا أخذنا بمسلك العقل، إذا تمسكنا بمسلك العقل، إذا بنينا على مسلك العقل، أي مسلك حكم العقل، إذا أخذنا بمسلك حكم العقل، إذا بنينا على مسلك حكم العقل، فإن قواعد الجمع العرفي لا تجري. هذه هي الثمرة الثانية، قلنا أعطينا هذا العنوان، قواعد الجمع العرفي لا تجري بناء على القول بمسلك حكم العقل، أو بناء على القول بمسلك حكم العقل، فإن قواعد الجمع العرفي لا تجري. هذا عنوان الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة أعطيناها عنوان المبادئ أو الملاك والإرادة، المبادئ نقصد الملاك والإرادة. لا ننسى عندنا في الحكم مرحلتان، مرحلة فيها ثلاثة عناصر، ملاك وإرادة واعتبار، ملاك وإرادة واعتبار، وهذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإثبات والإبراز، قلنا هي التي يبرز فيها المولى أو يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت بأي شيء، بجملة، بخطاب، هذا ما ذكرناه وأشرنا إليه. إذن نقول الثمرة الثالثة هذا عنوانها، المبادئ بين قوسين الملاك والإرادة، وقلنا العنصر الثالث في مرحلة الثبوت في المرحلة الأولى ليس بضروري. إذن نقول المبادئ أي الملاك والإرادة، وملازمات المبادئ والإرادة، المبادئ أي الملاك والإرادة وملازماتها أي ملازمات الملاك وملازمات الإرادة، أي المبادئ وملازمات المبادئ، المبادئ وملازماتها تثبت بناء على القول بمسلكي الوضع والإطلاق. يعني نستطيع أن نعطي هذا العنوان، نقول بناء على مسلكي الوضع والإطلاق فإن المبادئ تثبت وملازمات المبادئ أيضا تثبت، أو نعطيه العنوان بهذه الصيغة، نقول بناء على مسلك، أو بناء على مسلك، نعم بناء على مسلك حكم العقل، فإنه لا تثبت المبادئ ولا ملازمات المبادئ. هذه هي الثمرة الثالثة التي ذكرت خلال البحث. الآن نطبق العبارة وسنرى ماذا فيها. يقول تحت عنوان الثمرات، هذه الفقرة نعطيها عنوان الثمرات والفوارق أو الثمرات كما ذكرنا خلال البحث، يقول تترتب فوارق عملية، يقول وتترتب فوارق عملية عجيدة بين هذه الأقوال، أي أقوال؟ الأقوال الثلاثة، وضع، حكم العقل، الإطلاق، ومقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة. يقول وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. هذه الأقوال هذا هو تفسير الدلالة على الوجوب، هذا هو ملاك الدلالة على الوجوب، ولا خلاف في أنها تدل على الوجوب. إذن هذا القول أو هذا القول أو هذا القول الجميع يدل وينتج عنه أنها تدل على الوجوب، أن الأمر يدل على الوجوب، مادة الأمر وصيغة الأمر تدل على الوجوب. لكن يقول يوجد فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال والبناء على هذه الأقوال. كيف؟ إذن يقول وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها يذكر من الفوارق من الثمرات، ومن جملتها يقول يعني ومن هذه الثمار أو الثمرات أو من هذه الفوارق يقول ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر، أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها، هذه إرادة الاستحباب من الأمر لها أو فيها عدة صور أو فيها عدة فروض وحسب الأقوال، أو بتعبير نقول إرادة الاستحباب من الأمر ترجع إلى عدة مناشئ إلى عدة مراجع تختلف باختلاف الأقوال وانتهى الأمر. يقول ومن جملتها ومن جملة الثمرات أو من جملة الفوارق يذكر هذه، يقول إن إرادة الاستحباب من الأمر تختلف، يختلف منشأ إرادة الاستحباب، يختلف مرجع إرادة الاستحباب حسب الأقوال. يقول إن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها، إن إرادة الاستعمال للأمر مرجعها، مرجع هذه مرجع هذا مرجعها هذا خبر إن، وإرادة اسم إن، إن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول، هنا مرجعها فيه صور أو فروض، فيه صور. الصورة الأولى ما هو المرجع أو الفرض الأول؟ نلتزم بالصورة الأولى لأنه يتحدث عن أقوال قول أول وقول أول وقول ثاني، نلتزم نقول الصورة الأولى حتى نميز أولى وهنا أول. مرجعها فيه صور. الصورة الأولى على القول الأول وهو الواضع، على الصورة الأولى على القول الأول، سجل بعد الأول اكتب على القول الأول، يكون مرجعها إلى التجوز، أضف هذه العبارة يكون مرجعها بعد الأول. إذن هذا ما سنذكره ما سنقرأه الآن مع الإضافة. نقول ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها فيه صور. الأولى هذه الصورة الأولى على القول الأول أي الوضع، على القول الأول يكون مرجعها إلى التجوز، إلى المجاز، مرجعها إلى التجوز، يكون مرجعها إلى التجوز وإلى استعمال واستعمال اللفظ في غير ما وضع عليه، إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع عليه. هذه الصورة الأولى. إذن يقول الصورة الأولى، الصورة الأولى على القول الأول يكون مرجعها إلى التجوز واستعمال اللفظ بغير ما وضع عليه، ومرجعها على القول الأخير، هنا سجل. الصورة الثانية أو الثانية، الثانية أي الصورة الثانية، الصورة الثانية نقول على القول الثالث يكون مرجعها إلى التقييد، إلى تقليد، إلى تقييد الإطلاق، أي على القول الثالث، على القول بالإطلاق وقرينة الحكمة الصورة الثانية، وعلى القول الثالث أي إطلاق وقرينة الحكمة يكون مرجعها إلى تقييد الإطلاق. هذه الصورة الثانية. هو ماذا قال؟ قال ومرجعها على القول الأخير أي القول الثالث الإطلاق وقرينة الحكمة، يقول مرجعها على القول الثالث إلى تقييد الإطلاق. الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة يقول وأما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. هذا وأما على القول الوسط، هنا نسجل الصورة الثالثة وهي خاصة بالقول الثاني. الصورة الثالثة على القول الثاني يكون مرجعها لا إلى التجوز ولا إلى تقييد الإطلاق، وإنما يكون مرجعها إلى غير ذلك، أي بمعنى يكون مرجعها ليس إلى التصرف في مدلول اللفظ، أي المرجع ليس إلى التصرف في مدلول اللفظ لا على نحو التجوز ولا على نحو تقييد الإطلاق، أي أنها لا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. واضح الأمر؟ إذن نقرأ العبارة. الآن عندي صورة أولى وصورة ثانية وصورة ثالثة، أنت تستطيع أن تجعل الصورة الثانية في مورد القول الثاني والثالثة في مورد القول الثالث، لا أشكال في هذا حتى لا يختلط عليك الأمر. يعني الصورة الأولى يكون مضمونها على القول الأول كذا وكذا، الصورة الثانية على القول الثاني كذا وكذا، الصورة الثالثة على القول الثالث كذا وكذا، لكن تقدم وتؤخر في العبارة التي سجلها الأستاذ المعلم. نقول وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر، لاحظ مرجعها الصورة الأولى على القول الأول إلى التجوز واستعمال، على القول الأول يكون مرجعها إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع عليه، لاحظ سأقرأ حسب التسلسل الأخير. الصورة الثانية وأما على القول الثاني، هو قال القول الوسط، وأما على القول الثاني فهي لا ترجع لا إلى الاستحباب، لا إلى إرادة الاستحباب، عفوا لا إلى إرادة التجوز ولا إلى تقييد الإطلاق. إذن نقول الصورة الثانية وأما على القول الثاني وهو الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. الصورة الثالثة نقول على القول الثالث وهو سجل القول الأخير، الصورة الثالثة على القول الثالث يكون مرجعها إلى تقييد الإطلاق. واضح؟ لكن هل أن السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه قدم وأخر للا شيء؟ لا، أراد أن يرتب الفكرة في الأذهان، يسهل البيان، يحكم ويحكم الذهن على المعلومة. كيف؟ قلنا لا إشكال نقدم أو نأخر، لكن ماذا أراد؟ أراد في الصورة الأولى على الذي طرح هنا، ذكر الصورة الأولى وهي على القول الأول، وهذه فيها، لاحظ، فيها تصرف في مدلول اللفظ ويرجع إلى الجواز، إلى التجوز، ليس الجواز، إلى التجوز، إلى المجاز. وبعد هذا ذكر الصورة الثانية أيضا جعل فيها التصرف في مدلول اللفظ، لكن على نحو تقييد الإطلاق، أي ترجع إلى التصرف، يرجع إلى تقييد الإطلاق. إذن ذكر تصرف وذكر تصرف، الصورة الثالثة ذكر قال هذه لا تصرف فيها. لاحظ، أراد أن يسهل هذه، بدلا من أن يقول الصورة الأولى فيها تصرف في اللفظ، الصورة الثانية ليس فيها تصرف في اللفظ، الصورة الثالثة أي الصورة الأولى لها فيها تصرف أو ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ، الصورة الثانية لا ترجع إلى تصرف في مدلول اللفظ، الصورة الثالثة ترجع إلى تصرف في مدلول اللفظ. لا، قال الصورة الأولى فيها تصرف في مدلول اللفظ وهو كذا وكذا، والصورة الثانية فيها تصرف في مدلول اللفظ وهو كذا وكذا، والصورة الثالثة لا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ. واضح؟ أراد أن يبين هذا الشيء، وكأنه جعل الصورة الأولى والثانية في صورة واحدة، يعني بمعنى أنه يريد أن يبين ويقول بأن الصورة الأولى ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ وفيها أليف باء، والصورة الثانية لا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ. واضح؟ تنظير، تنظيم، ترتيب للصور وللأفكار في الذهن، هذا ما يريد أن يبين. الآن أقرأ عبارة السيد بدون إضافات، يقول وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول، هذه الصورة الأولى مرجعها على القول الأول إلى التصور واستعمال إلى التجوز، أي المجاز، إلى التجوز، اكتب التجوز، اكتب المجاز، إلى التجوز واستعمال اللفظ هو بين، هذا الكلام بعده بعد التجوز يبين معنى التجوز أي المجاز، إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذه صورة أولى. صورة ثانية ومرجعها على القول الأخير، أي القول الثالث، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، الصورة الثالثة يقول وأما على القول الوسط، أي القول الثاني وهو حكم العقل، وأما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. ثم يقول وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أو علم أن أكثرها أوامر أن أكثرها هذه اسم أن أوامر خبر أن أكثرها أوامر استحبابية، إذن إذا جاء أمر، هذا يفرع، يريد أن يذكر هنا، يذكر تطبيقا لما ذكرناه قبل قليل، يقول وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أو علم وعلم المكلف أو علم أن أكثرها أوامر استحبابية، أكثر هذه أوامر استحبابية، يقول اختل ظهور الباقي في الوجوب على أي قول؟ على القول الأول، على القول الأول يختل ظهور الباقي في الوجوب. ماذا يقصد على القول الأول؟ أي على القول بالواضع، اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، أي القول الأول هو الوضع أو مسلك الواضع. لماذا يقول؟ يقول إذ يلزم من إرادة الوجوب منه، من هذا البعض المتبقي، أي الباقي في الباقي، باقي الأوامر، عندي أوامر عديدة متعددة في سياق واحد، أكثر هذه الأوامر نعلم بأنها استحبابية، نشك في الباقي، فيقول فإن ظهور الباقي في الوجوب مختل، فإن ظهور الباقي في الوجوب مختل، لا يتم ظهور الباقي في الوجوب. لماذا؟ يقول اختل ظهور الباقي في الوجوب على أي قول؟ على القول الأول، أي على القول بالوضع. إذ يلزم، لماذا؟ يقول إذ يلزم من إرادة الوجوب منه، من هذا البعض، من هذه الأوامر الأخرى التي نشك بها، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه، أي من الباقي، من الباقي أي من باقي الأوامر التي أتت في سياق واحد، يلزم من إرادة الوجوب منه من الباقي حينئذ، يلزم منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر، أي بعض تلك الأوامر التي أتت في سياق واحد، بعض هذه الأوامر تدل على الوجوب وبعض هذه الأوامر تدل على الاستحباب، مع العلم أنها في سياق واحد. إذ يلزم من إرادة الوجوب منه من الباقي حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر، أي البعض للوجوب والآخر للاستحباب، مع، يقول مع العلم أنه أو أنها في سياق واحد حسب الفرض، مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. يقول السياق الواحد ظاهر في أنه يريد المعنى الواحد من جميع ما ذكر في هذا السياق الواحد، يعني لو أراد الوجوب من باقي الأوامر فإنه قد أراد في سياق واحد الوجوب في بعض الأوامر التي ذكرت، وأراد الاستحباب في بعض الأوامر أو في الأوامر الأخرى التي ذكرت. وهنا نقول لو أراد الوجوب في البعض الآخر نحن نتيقن من ظهور البعض في الاستحباب، لكن نقول لو أراد الوجوب في البعض الآخر أو من البعض الآخر فإن هذا خلاف ظهور السياق الواحد. فالسياق الواحد ظاهر في أن المتكلم والآمر يريد نفس المعنى في كل الأوامر التي أتت في سياق واحد، فإذا أراد الاستحباب فالسياق الواحد ظهر في أنه يريد الاستحباب في كل الموارد، في كل الموارد التي وردت في سياق واحد، في كل الأوامر التي وردت في سياق واحد. وإذا أراد الوجوب فإنه يريد الوجوب في كل الموارد، في كل الأوامر التي وردت في سياق واحد. أما إرادة الوجوب وإرادة الاستحباب، الوجوب في البعض والاستحباب في البعض، الوجوب من بعض والاستحباب من بعض، فهذا خلاف وحدة السياق، خلاف ظهور وحدة السياق، هذا على القول الأول. أما على القول الثاني وهو حكم العاقل، يقول فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ. الوجوب ثابت في الباقي، لماذا؟ يعني الأول، البعض الأول نعلم باستحبابه، وباقي الأوامر التي أتت في سياق واحد نقول تبقى على الوجوب ولا إشكال هنا. لماذا؟ لأننا نتحدث الآن بناء على مسلك حكم العقل. لماذا؟ يقول لأن الوجوب هنا غير داخل في مدلول اللفظ، فإذا لم يكن داخلا في مدلول اللفظ فلا كلام في وحدة السياق، لا كلام في وحدة السياق، لا كلام في وحدة المعنى، حتى نقول بأن وحدة المعنى قد انثلمت أو بأن السياق قد انثلم. ونفس الكلام يقول وكذا الحال على القول الثالث وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة، الإطلاق وقرينة الحكمة. يقول وكذا الحال في القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر، التفكيك بين الأوامر أي نفكك هذه أوامر وجوبية وهذه أوامر استحبابية، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية، بعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير، لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، لا يعني أن المدلولات قد تغايرت، لا يعني أن المعاني قد تغايرت واختلفت، أي لا يعني أنه قد حصل انثلام في المعنى، لا يعني أنه قد حصل انثلام في السياق، بل كلها ذات معنى واحد. لاحظ الجميع ذات معنى واحد. لماذا؟ يقول لاحظ لأنها كلها تدل على معنى واحد وهو ذات المعنى ذات الطبيعة، لكن أريد في بعضها الإطلاق وهذا في الوجوب، أي أريد في بعضها المطلق وهذا الوجوب، أي يثبت فيه الوجوب وهذا يدل على الوجوب، وأريد في البعض الآخر المقيد وفي بعضها مقيدا، أي أريد المقيد وهنا يثبت الاستحباب ولا إشكال في هذا، أي الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري في هذا البعض ولا تجري في البعض الآخر، أي يثبت الإطلاق هنا ويثبت الاستحباب هناك. لاحظ يقول وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، أي لا يعني على هذا القول انثلام المعنى وانثلام السياق، بل كلها ذات معنى، لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، بل نقول كلها ذات معنى واحد، أو نقول بل يعني كلها ذات معنى واحد، أو بل يعني أنها كلها ذات معنى واحد، بل كلها ذات معنى واحد، ولكن أريد في بعضها مطلقا للدلالة، سجل مطلقا أي للدلالة على الوجوب، أي أريد في بعضها الإطلاق أو يجري في بعضها الإطلاق للدلالة فيدل على الوجوب أو للدلالة على الوجوب، ولكنه أريد في بعضها مطلقا هذا للدلالة على الوجوب، وفي بعضها مقيدا للدلالة على الاستحباب. لاحظ هنا لم يقدم الثاني على الثالث، أو عفوا لم يقدم الثالث على الثاني ويؤخر الثاني على الثالث حسب الأقوال. لماذا؟ لأنه بناء على القول الثاني والثالث فإنه يجري نفس الحكم، أي لا ينثلم السياق، لا ينثلم المعنى. واضح؟ هذا كأنه أشار إلى ثمرة من الثمرات التي ذكرت خلال البحث، وكانت هي الثمرة الأولى دلالة السياق. لاحظ دلالة السياق تثبت على القول، الثمرة الأولى دلالة السياق تثبت على القول بمسلك الوضع، وطبعا لا تثبت على القول بمسلكي حكم العقل والإطلاق وقرينة الحكمة. ويأتي الكلام في تطبيق عبارة الأوامر الإرشادية، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.